الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
في أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه على الصحيحين من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاء، وعلى رأس الصراط داع يقول: هلموا عباد الله إلى الصراط ولا تتعودوا. وفوق الصراط داع كلما أراد الإنسان أن يفتح بابا قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه. الصراط الإسلام والسوران حدود الله عز وجل، والأبواب محارم الله تعالى، والداعي على صراط كتاب الله عز وجل، والداعي من فوق الصراط هو داعي الله عز وجل في نفس كل مسلم. وهذا حديث صحيح، وهو من أجمل الأحاديث وأعجبها، وهو كثير الفوائد. أيها الإخوة الكرام، المثل إذا ضرب فالمقصود به تبيين فكرة مجملة قد تلتبس على الأذهان. إذن المثل من باب المبين، فالذي يعجز عن فهم المثل ينبغي أن يبكي على نفسه، لأن المبين إذا لم يفهم فلم يبق في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، إنما يلتبس على المرء ما أجمل. أقيم الصلاة لفظ مجمل، فلو سألت كيف أقيم الصلاة فأنا لا أدري، كان معك الحق في هذا السؤال. لكن لو قلت لك الصبح ركعتان، والظهر والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، فسألتني كيف ذلك؟ فينبغي أن يبكي المرء على نفسه إذا سأل كيف ذلك بعد هذا البيان. وأتم الحج والعمرة لله، فكيف نحج إذا قلت لك افعل كذا وكذا وقف هنا وادع هنا ولا تقف هنا، فسألتني كيف ذلك؟ فينبغي أن يبكي المرء على نفسه
الأمثال إنما تضرب لتقريب الفكرة. والله تبارك وتعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ونقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن بعض السلف أنه قال: إذا لم أفهم المثل في كتاب الله فكيف على نفسي؟ أما غلاظ الأكباد، غلاظ العقول، فلا يفهمون المثل وإن كان واضحا جليا، كما قال عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ماذا أراد بضرب هذا المثل؟ فالذين كفروا هم الذين لا يفهمون الأمثال وإن كانت واضحة جليا. وقد أكثر الله عز وجل في كتابه من ضرب المثل، وكان قصده من ذلك أن يفهم الناس كلامه. ونحن نقف مع بعض الأمثال في القرآن ثم نرجع إلى الحديث. في سورة النحل قال الله عز وجل، وأرجو أن تتأمل سياق الآيات: قبل ضرب المثل في توطئة، وبعد ضرب المثل هناك توطئة أخرى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ضرب مثلين ليبين أنهم لا يعلمون، وأن واقعهم ينادي أنهم لا يعلمون حتى وإن ادعوا أنهم يعلمون. واقعهم ينادي بجهلهم، فهذا الجاهل الغبي كيف يضرب المثل لربه؟ وانظر إلى توقف الله عز وجل بالعبد وصبره على ضرب المثل له وبسطه للعبارة، وهذا كله ينبئ بسعة حلمه على عبيده. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، يعني لا يستوون، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. أربع صفات. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟ تأمل هذا المثل، ما أجمله وأعذبه وأقواه في إقامة الحجة. مفتتح الآيات: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. شيء عجيب، كلمة شيئا دي ما نوقعها، مع أنها لو حذفت استقام السياق. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض ولا يستطيعون. كلام مستقيم، لكن جاءت كلمة شيئا هكذا منصوبة كأنها بدل، كما قال بعض الدحاة، بدل من رزقا، يعني تستطيع أن تضع البدل مكان المبدل منه وتمشي العبارة، كأن تقول: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم شيئا، تمشي، والرزق شيء وداخل في الكلام. لكن جاءت العبارة رزقا ثم قال شيئا، الرزق شيء، فكأن تقديم الرزق على الشيء من باب تقديم الخاص على العام، وهو عند علماء الأصول يفيد الاهتمام، كما في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالصلاة والنسك أخص والمحيا أعم. لو قلت إن محياي لله دخل فيه الصلاة والنسك وكل شيء، لكن تقديم الصلاة والنسك في دلالة على الاهتمام للصلاة والنسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، مع أن المرأة من الدنيا فكان يمكن حذف المرأة، ويقال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه، والمرأة من الدنيا، لكنه أفرد المرأة بالذكر بعد الدنيا إشعارا بفتنتها وخطورتها. فبدأ الله عز وجل بذكر أن الآلهة من دونه لا يملكون للعباد رزقا، وهذه قضية خطيرة وحيوية في حياة الناس. كم من الذين داهنوا أعداء الله عز وجل، بل كانوا عونا لهم بدعوى أكل العيش. كم من الذين ارتكبوا المحرمات ولا يزالوا، يقول لك أكل عيش، ماذا أفعل؟ المرتب، الأولاد، الأكل، الشرب، كل هذا بدعوى الأكل والشرب والرزق. فالله عز وجل ذكر هذه القضية الخطيرة الحيوية في حياة الخلق، بدأ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزق. طيب هذا لا يملك لك رزقا، لماذا تعبده؟ وواقعك في الدنيا يقول أنك تبعت كل جبار عنيف من أجل الرزق ومن أجل لقمة العيش، فلماذا خالفت هنا؟ ثم ضرب الله عز وجل مثلا فقال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، وهذا واقع في حياة العرب، كان عندهم عبيد، وكانوا يعلمون أن العبد المملوك لا يقدر على شيء أبدا. لذلك من العلماء من لم يجد شهادة العبيد، لماذا؟ قال: لأن العبد في ملك سيده، فقد يدعى العبد للشهادة فيقول له سيده لا تذهب، لأن مسلوب الإرادة، ولا بد له أن يطيع سيده فتضيع الشهادات وتضيع الحقوق، لذلك قال: هذا عبد مملوك لا تناق به الشهادة، ولا يملك حل شيء ولا رب. فيا أيها العرب، عندكم عبيد وأنتم تعلمون أنهم لا يملكون شيئا، فنضرب المثل لكم بما تعلمون. وقال مملوكا حتى يظهر المعنى، لأنه لو قيل وضرب الله مثلا عبدا فقد تتصور أن هذا مطلق العبودية، فقد تشمل الحر والمملوك، لكنه أراد أن يخرج الحر من ضرب المثل، وأن المثل مضروب للمملوك. ثم أبان عن عجزه الكامل، مع أن كلمة عبد مملوك معناه أنه لا يقدر على شيء، لكنه أبان عن عجزه الكامل ودفع كل تأويل يتأول به فقال لا يقدر على شيء، من باب التأكيد والبيان، كما قال تعالى في مفتتح هذا الربع من سورة النحل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، مع أنه مستقر عند جميع الناس أن الإلهين لا يكونان ثلاثة ولا أربعة ولا خمس، إلهان يعني اثنان، إنما جاء هذا للتأكيد، كما لو قلت أنا رأيتك بعين مع أنك لا ترى إلا بعينيك، أو تقول أنا سمعتك بأذني وأنك لا تسمع إلا بأذنيك. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هو ده الشطر الأولاني من المثل. ومن رزقناه، أي وضرب المثل بمن رزقناه منا، وتأمل كلمة منا دي التي تفيد الإمداد الشخص، ملك من الملوك يمد رجلا يقول أنا الذي أعطيته، إمداد شخصي. فالله عز وجل يقول أنا الذي أمده وأنا الذي أرزقه، وفيه عناية بهذا العبد. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، رجل حر ينفق ماله سرا وجهرا يمينا وشمالا، وعنده رافد ومعين لا ينظف، وهو أن ملك الملوك تبارك اسمه هو الذي يمده، يعني رجل لا يخشى الفقر ولا الفاقة، فهو ينفق ببذخ وسخاء. بالله عليكم هل يستوون؟ شوف وضوح المثل واضح جدا جدا. هل يستوون؟ الحمد لله، حمد الله عز وجل نفسه انهم لا يستوون في عقل عاقل، وحمد الله عز وجل نفسه ان الذين كفروا لا يعلمون، اذ لو علموا لشغبوا على الذين امنوا، فيظل هؤلاء في جهلهم يرتكسون. وهكذا يحمد الله عز وجل نفسه انه لا يوصل الخير الى الذين ظلموا. قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فحمد نفسه بعد اهلاك الذين ظلموا، لان في اهلاكهم نجاة للذين امنوا، وفي غبائهم ايضا نجاة لحجج الذين امنوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، لأنه يضل الناس. منافق له لسان عذب يستطيع أن يقيم الحجج ويزين الكلام، ومع ذلك لا يخلو كلامه من آية وحديث. مع حسن العرض وتزيين الكلام بالآية والحديث يظن الناس أنه من الحق فيبتسم. فهذا أخوف ما يخاف على الأم، منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. فإضلال الذين كفروا عن موضع الحجة نعمة، لذلك حمد الله نفسه عليها. هل يستوون؟ أي إنسان عنده مسك من عقل يقول لا يستوون. فقال الله عز وجل: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم ضرب مثلا آخر عجيبا أشد وضوحا من الأول، وضرب الله مثلا رجلين، أحدهم، انظر إلى وضوح هذا المثل أكثر من الأول، أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. أربعة أوصاف لهذا العبد المخذول. أبكم لا يتكلم، والكلام نعمة. ولذلك شن علماء المسلمين الغارة على الجهمية لما زعموا أن الله لا يتكلم، فقال مفتريهم عند تفسير قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، قال: إن الله لا يتكلم. صفة الكلام صفة كمال، وعدمها صفة نقص عند المخلوقين، فكيف بالخالق عز وجل؟ فقالوا: هو متكلم كان ولم يزل متكلما، لأن عدم الكلام نقص. فهذا رجل أبكم، ثم هو عاجز لا يقدر على شيء، ومن تمام عجزه أنه كل على مولاه. طيب احنا لماذا نعبد الله؟ لأسباب كثيرة، أولها أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، في سلسلة طويلة من الأسباب، منها أن يوصل النفع إلي وأن يدفع الضر عني. فأنا إذا احتاج أقول: يا رب، إذن أنا الذي احتاج وإلهي هو الذي يمدني. تصور العدل أن إلهك الذي تعبده يحتاج إليه. هذا الرجل كل على مولاه، المفروض مولاه اشتراه لينتفع به، لا، ده مولاه هو الذي يخدمه وهو الذي يشتغل له. كل على مولاه. طيب زهقنا منك، ليس منك أي فائدة، اذهب للوجهة الفلانية، ائتني بفلان، أو أحضر لي كذا أو كذا، أينما يوجهه لا يأتي بخير. إذا معك في مشوار يأتي بمصيبة، إذا أراد أن يستخدمه مرة يأتي بمصيبة، يعني لا ينفق ولا يقدر على شيء، وأنا الذي أنفق عليه. فإذا أردت أن أستخدمه مرة جاءني بمصيبة. هذه طرف المثل الأول. هل يستوي هذا الإنسان هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ أجيبوني أيها العقلاء، هل يستوون مثل في غاية الوضوح؟ وهذان المثلان ضربهما الله عز وجل لنفسه مع الآلهة من دونه. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ لا يأمر إلا إذا كان قادرا على إمضاء أمره، ولا يأمر إلا إذا كان متكلما. يبقى يأمر تساوي، يعني هي ضد أبكم لا يقدر على شيء. أبكم يعني لا يتكلم، في مقابله يأمر لأنه لا يأمر إلا إذا كان متكلما، ثم لا يستطيع أن يمضي أمره إلا إذا كان قادرا على إمضاء أمره، فهذا في مقابل لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير المجاهد، لا يعرف الخير من الضر. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ ولا يأمر بالعدل إلا عالم بالفرق بين العدل والجور، فهذا في مقابل أينما يوجهه لا يأتي بخير. لكن هذه الكلمة المجملة كانت كلها صفات في مقابل صفات النص الأولى. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ثم مثل آخر، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. انظر إلى هذا التعقيد، قوي عزيز بعد إثبات عجزهم أن يخلقوا أخذت حجرة موجودة. سمي الذباب ذبابا لأنه كلما ذب رزل، كلما دفعته رجع إليه، كلما ذب فصار ذبابا. فضرب الله عز وجل المثل بهذا الذباب الخسيس، ولذلك استنكف المشركون من ضرب المثل بالذباب والعنكبوت، فقالوا أما يستحيي رب محمد أن يضرب لنا المثل بالذباب والعنكبوت؟ فأنزل الله عز وجل قوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها كالذباب والعنكبوت. فهذا مثل يضحك منه العقلاء. يا أيها الناس، وأداة النداء، يا أيها الناس، وأداة النداء من معانيها أو من فوائدها التنبيه الإيقاظ، يا ومن تعطي أذنك كل النداء، يا أيها الناس، خلاص لما سمعوا النداء أصاقوا بآذانهم، ضرب مثل فاستمعوا له. ودايما الأمثال تضرب في التوحيد في الأحكام الشرعية، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وأصل الخلق الإيجاد من العدم، لكن إذا بنيت على موجود لا يقال خلق، لأن في مغالطة حصلت في هذا العصر، مسألة استنتاج. أول ما استنتجوا النعجة دلي قال لك العباد استطاعوا أن يخلقوا نعجة وكذبوا، لأنهم أتوا بخلية من كائن حي، والخلية هي من خلق الله عز وجل، فبنوا عليها، فأين الخلق؟ لكنهم لبسوا على ضعاف العقول، وما أكثرهم، حتى قال قائلهم وكفر بهذه المقالة إن ميلاد النعجة دلي أعظم من ميلاد المسيح، فزعموا أن العباد فعلوا ما لم يفعله ربهم. ومع ذلك أفتى علماؤهم وأذكياؤهم أن الاستنساخ تدمير للبشرية، لأن المستنسخ له نفس مواصفات الخلي. فلو أخذوا مثلا خلية من إنسان سنه مثلا 40 سنة عنده مرض السكر والضغط والسل مثلا أي أمراض من هذه الأمراض، واستطاعوا أن ينموا إنسانا من هذه الخلية، يكون هذا الولد الرضيع عمره 40 سنة وهو يرضع مريض بالسل والضغط ومريض بكل الأمراض التي في الخلية. فتصور لما يكون ولد رضيع في كل هذه الأمراض لما يوصل 10 سنين يمشي على عكاز. إذا فنيت البشرية، أين طاقات الشباب وأين السواعي التي تبني الحضارات لما يكون ابن 10 سنين عنده كل هذه الأمراض؟ فالاستنساخ تهديد للبشرية كلها. فهل يستطيعون أن يخلقوا الخلية؟ هو ده الموجود في هذا المثل، لن يخلقوا ذبابا، لا خلية الذباب ولا الذباب، ولو اجتمعوا له. لا يوصف أحد بأنه إله إلا إذا كان قادرا على إمضاء أمره على غيره، ولا يغلب، فإذا غلب لم يكن إله، وإذا أمر فلم يمضي أمره لم يكن إلها. خلاص. فلو سلمنا جدلا أن آلهتكم أيها المشركون كلها اجتمعت بطاقاتها ومواهبها وقدراتها جميعا لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا. لا ده مش كده بس، ده في مسألة أحق من ذلك لا يستطيعونها أيضا، لا يخلقون طبعا لا يستطيعون. وأنا سأدلل لكم على أنهم أحقر من أن يخلقوا بأن أذكر شيئا تافها لا يستطيعونه أيضا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. خلاص لا نكلفكم أكثر من طاقاتكم ونقول أخلقوا، فحرمنا أنكم عجزة. لكن طيب هذا ذباب مخلوق لله، وقف الذباب على إناء أحدكم وأخذ رشفة من الشراب الذي تشربه، هل تستطيع أن ترجع هذا الشراب الذي أخذه من إنائك؟ هذه مرحلة أحق وأدول من الأولى، هل تستطيع؟ طبعا لا. ضعف الطالب والمطلوب، المطلوب اللي هو الذباب ضعيف، والطالب الذي ماع الأرض فسادا وقال بعضهم أنا ربكم الأعلى عاجز عن استنقاذ شيء من الذباب. ضعف الطالب والمطلوب. طيب لما هم لا يستوون لماذا فعلتم هذا وسويتم بين الله وبين الآلهة التي لا تستطيع أن تخلق ذبابا؟ يا حسرتاه ما قدر الله حق قدره إذ سووا بينه وبين الذي لا يخلق ذبابا إن الله لقوي عزيز. ومثل آخر، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كل الأمثال في التوحيد كما قلت لكم. المثل هنا مضروب ببيت العنكبوت، أوهن البيوت بيت العنكبوت. تعرف آية ذلك؟ لو أن ابنة الرضيع الذي يحبو على الأرض صادف بيت عنكبوت فيه عناكب كثيرة وجمعه بيده لكان قادرا على ذلك. طفل الرضيع يجمع بيوت العناكب في يده، أوهن البيوت. فالذي يحتمي بإله دون الله فالذي يحتمي ببيت العنكبوت. قال ابن نوح عليه السلام له لما قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال تأوي إلى جبل، جبل عالي ثامت ثامت، أين الموج الذي يصل إلى الجبل؟ أين هو؟ تأوي إلى جبل يعصمني من الماء؟ قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. الجبل مخلوف، وانظر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون. انظر إلى الإحاطة والقدرة، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر ولم يقل وفجرنا عيون الأرض، إنما قال وفجرنا الأرض، صارت كلها عيونا، لأن وفجرنا عيون الأرض فيه إشعار إن في بعض مناطق الأرض لم يخرج منها ماء، إنما وفجرنا الأرض يعني صارت الأرض كلها عيونا تخرج الماء، ماء من فوق وماء من تحت. فالتقى الماء على أمر قد قدر، لا عاصم اليوم من أمر الله. فهذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله إذا جاء ضر لا يدفعون عنكم شيئا، فلماذا عبدتموهم مع وهاء بنيانهم؟ وقال بعض علماء العصر أن بيت العنكبوت بيت واهل ضعيف، لأن أنثى العنكبوت تقتل الذكر بعد التلقيح. قالوا: فكأن البيت الذي لا يحكمه رجل وتحكمه امرأة من أوهى البيوت، لما لم تجد رجلا تكلمه، هذه محنة جسيمة عظيمة كبيرة، أوهى البيوت، بيت تحكمه امرأة ويمشي بتدبير امرأة، أوهى البيوت، لو كانوا يعلمون. ثم قال عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم نختتم الأمثال من القرآن بذكر رجل هو أشقى رجل على وجه الأرض، أشقى رجل على وجه الأرض، في سورة الزمر: وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ده طرف المثل الأول. الطرف الثاني: ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. أشقى رجل على وجه الأرض هو هذا الإنسان، عبد فيه شركاء متشاكسون، يعني كل مالك يعاند الآخر، ينتظر أن يعمر الآخر بأمر حتى يأمر بضده، وكل هؤلاء المتشاكسون لهم عبد واحد، إذا صادف العبد رجلا منهم جره واستخدمه. فلنفترض مثلا 10 من المتشاكسين يكره بعضهم بعض، وكلما أمر آمر بأمر أمر الآخر بضده، نوع من العند، عناد. فقال الأول مثلا لهذا العبد: اذهب إلى الوجهة الفلانية وأتني بكذا، واعلم أنك إذا لم تطع أمري عاقب. فبينما هذا العبد الشقي ذاهب إلى الوجهة التي أمره السيد الأول أن يذهب إليها، إذ قرره في الطريق المالك الثاني: إلى أين يا غلام؟ أمرني فلان أن أذهب إلى جهة المشرق لآتي بكذا. لا، اذهب إلى المغرب وأتني بكذا. ذهب إلى المغرب، طبعا لم يقض حاجة الأول: يا غلام لما لم تطع أمري؟ والله يا باشا أمرني فلان، أنا مالي وماله، تعال هنا، ويوقع به العقود. فبينما هو متوجه إلى المغرب قابله المالك الثالث: إلى أين؟ إلى كذا. لا، تعال، اذهب إلى الوجهة الفلانية. فيسأله الثاني: لما لم تفعل؟ جرني الثالث وأنا مالك، تعال. فيعاقبه، فلا هو محمود عندهم جميعا ولا يقضي لهم شيئا جميعا. وإذا جعر بواحد منهم قال له: وهل فعلت لي شيئا حتى تستجير بي؟ أمرتك فلم تمتثل. تعلمون على وجه الأرض أشقى من هذا العبد؟ شوف المثل ووضوح المثل. الذين يعبدون آلهة متكاثرة أمثال هذا الإنسان، ورجلا سلما لرجل، ليس له إلا مالك واحد آمر واحد، إذا أمره ابتدر أمره ونفذ ما يريد، فيعرف له ذلك ويكافئه، وإذا اعتذر عذره. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء: ورجلا سالما لرجل، من المستريح؟ هذا الرجل السالم ده. طيب يا جماعة، يا معاشر العقلاء، هل يستويان مثلا؟ الدين دول يستويان مثلا؟ فلما كان المثل واضحا غاية الوضوح ومع ذلك ضل عنه الذين كفروا، قال الله عز وجل: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إذن ضرب المثل المقصود منه تبيين الفكرة المجملة، لأن الإيمان بالشيء فرع عن تصوره، كلما تصور كلما آمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا في هذا الحديث مثلا، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، الصراط اللي هو الطريق. وكلما جاء الصراط في كتاب الله مفردا غير مقيد بوصف فإنما يقصد به الصراط المستقيم. الصراط مستقيم، مستقيم ده وصف للصراط. لكن لو قلت لفظة الصراط بلا وصف، لا مستقيم ولا أعوج، إذا جاء الصراط مفردا غير موصوف في كتاب الله عز وجل فالمقصود بالصراط المستقيم. وهذا يدلك على أن لفظة الصراط تحمل في معناها لفظة الاستقامة، كما قال عز وجل: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ناكب يعني منحرف، مش عن الصراط المستقيم. خلاص بالسياق أعلمنا أن الصراط هنا هو الصراط المستقيم، لأن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يمكن يمشي على الصراط المستقيم، صراط أعوج. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وقال شعيب لقومه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا. الصراط هنا المقصود بالصراط الحسي أو المعنوي أو كلا أو كلا أو كلا أو كلاهما معا. لا تقعدوا بكل صراط، تقعدوا بكل طريق توعدون، أي تهددون الذين آمنوا إذ سلكوا الصراط إلى الله، وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا. فكلمة وتبغونها عوجا دليل على أن الصراط الذين يصدون عنه مستقيم، الذين آمنوا الصراط المعوج. وكلما عوج الصراط طال. وجرب حبل مثلا، ارسم هذا الحبل معرجا معوجا، تجد المسافة بين طرفي الحبل مثلا 10 متر. طيب افرد بقى العوج ده، تجد المسافة بقى 20 متر. ولذلك لما وصفوا الخط الصراط المستقيم قال لك: هو الخط الفاصل بين اقرب نقطتين، هو ده الصراط، هو ده المستقيم بقى. يبقى كلما استقام كلما قصر وقرب في ايصال سالكه الى المقصود. ولذلك امرنا الله عز وجل ان نقرا في اليوم 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. ليه؟ لأن الصراط المستقيم هو أكثر طريق موصل إلى المقصود. كلما كان الصراط معوجا كلما طال على سالكه. لذلك قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا الصراط من معاني الصراط الاستقامة، من معاني الصراط الاستقامة. الصراط وصف بالاستقامة في آيات كثيرة جدا: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، نهدي من نشاء إلى صراط مستقيم ويهديهم صراطا مستقيما. آيات كثيرة فيها ذكر الصراط المستقيم أو ما يقوم مقام الاستقامة. مثلا: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فالسوي هنا بمعنى الاستقامة أيضا. وفي سورة صاد قصة الملكين مع داود عليه السلام: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. في هذه السورة، في هذه الآيات، تسور الملكان عليه الحائط: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منه قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. يعني ما تعولش بينا، دفش بينا واهدنا إلى سواء الصراط. فكلمة سواء زي السوي، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، وهي كالاستقامة الصراط المستقيم. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن ندعوه فنقول اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم له أوصاف وميزات، منها أنه مستقيم. فتصور رجلا أعمى لا يبصر، ووضعت قدميه على هذا الصراط وقلت له يا بني امشي لا تنحرف، برغم أنه أعمى فسيصل. فهذا هو الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. بنيات الطريق هو طريق المعوج، البصير يشوف في طريق المعوج، والأعمى لو صففت قدميه على طريق مستقيم فمضى وهو أعمى وصل. فكيف إذا كان مبصرا؟ فلا يضير أن يكون الطريق طويلا ما دام مستقيما. وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح أيضا، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا طويلا، وخط حوله خطوطا قصارا، ثم قال هذا صراط الله طويل لكنه مستقيم، من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة هو صراط واحد. فنت فيه الأمم ومات فيه ألوف النبلاء بل ملايين النبلاء، ولا يزال في الطريق بقي. إذن هو طويل لا تسقط الراية منه، إنما يسلم بعضهم الراية لبعض، راية التوحيد. قال هذا صراط الله وهذه صراط الشياطين، على كل صراط شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم كما قلت أمرنا الله عز وجل أن ندعوه أن يهدينا إليه، ولا يكون مستقيما إلا إذا كان أكثر الطرق، ولا يكون مستقيما إلا إذا قربك من المقصود، ولا يكون مستقيما إلا إذا وسع كل السالكين فيه. كل هذه من خصائص الصراط المستقيم. وفي هذا رد على الذين يقولون إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر، فنقول لهم كذبتم، لأن الطريق إلى الله واحد، وما ذكر السبيل ولا الصراط المستقيم إلا مفردا، إنما طرق الذين ظنوا تذكر بالجمع، كما قال عز وجل وأن هذا صراطي ومفرد مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فليس هناك طريق إلى الله إلا خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقط. لو سلكوا إليه كل طريق واستفتحوا كل باب فهو موصل، إلا أن يأتوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الطريق إلى الله واحد لا يتعدد. الجماعة العاملين يبتكروا بقى طرق صوفية ويبتكروا مناهج يظنون أنها توصل العبد إلى الله، كذبوا على عباد الله وظنوا الوصول إلى الله. طريق واحد فقط ليس له ثاني، وهو الذي أمرنا أن ندعو به. طيب هذا الطريق المستقيم عزيز، ولذلك لو سلكته وتلففت حولك لا تجد فيه إلا الواحد بعد الواحد، والنفس تستوحش من قلة الناس وتأنس بالكثرة. فإذا سلك هذا الطريق رجل لم يتحقق بالعلم والإيمان نظر فلم يجد أحدا حوله واحد على بعد كيلو والثاني على بعد كيلو على بعد متر فيستوحي فقد يصده ذلك عن المضي قدما إلى آخره. فلذلك قال من قال من السلف عليك بطريق الحق وإن كنت وحدك ولا تستوحش بقلة السالكين ولا تسلك طرق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. الذين يسلكون الصراط المستقيم هم الأعظمون قدرا وإن كانوا الأقلين عددا. طيب من الذي سلك هذا الطريق؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني أنت قد لا تكون واحد من هؤلاء لكنك رفيق رفيق وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لست على قدرهم لا في العلم ولا في الإيمان لكن طالما كنت رفيقا لن تبقى معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك راوي هذا الحديث في الصحيحين فما فرحنا بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث. ثم قال وأنا أحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بأعماله، أي رجاء أن أكون معه بالمنزلة بحبه لا بعمله. فالطريق المستقيم أول ما تكون ماشي فيه تلتفت فلا تجد أحدا تذكر الرفيق السابق الذي سبق. أول ما تلاقي الرفقاء دول النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تعطي نفسك عزما جديدا. ولله در الإمام أحمد لما كان يقول عليك بهدي أو بسنن من مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. استفدنا أن رفيقك السابق مات وترك آثارا صالحة لم تنسخ لا بارتداد ولا بترك التزام ولا بتفسق، مات وهو ملتزم. إذا أنت أول ما ترسل طرفك وتعرف أن رفيقك السابق مضى إلى الله عز وجل هذا الجد يعطيك عزما حديدا لكن تمضي قدوة على هذا الطريق. ثم قال الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم. سورة الفتحة دي أم القرآن، أم القرآن يعني كل المعاني التي وردت في القرآن في هذه السورة. القرآن من أول البقرة إلى سورة الناس كلام كثير. سورة الفتحة 7 آيات قالت ما هي أم القرآن ومجمله القرآن فصل معانيه. لكن في ذكر الصراط وضحه الله بينه على طول في سياق السورة. بعدين احنا بنفتح المصحف اهو اهدنا الصراط المستقيم. فأم ربنا سبحانه وتعالى عرفت ان الناس جميعا لا يصلحون الا 3 طرق لا رابع لها. الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الصراط الذين غضبت عليهم، هذه الطريق الثاني، وغير الصراط الضالين. صراط الذين انعمت عليهم غير الصراط الذين غضبت عليه، هذه الطريق الثاني، وغير الصراط الضالين. والناس أمام الحق قسمان عالم به وجاهل، والعالمون بالحق قسمان عالم عامل وعالم جاحد، علم فعمل وعمل فجحد. علم فعمل هو ده الذين أنعمت عليهم، علم فجحد هم دول الايه المغضوب عليهم، وبعدين الجاهلون بقى القسم الثاني هم الضالون. إلى الطرق 3. لكن يا أخي تجد أول طريق للصراط المستقيم ميزه الله عز وجل بميزة لم تذكر في الطريقين الآخرين، وهي ميزة الإضافة إلى نفسه تبارك وتعالى. تعرف المضاف إلى عظيم يكون عظيم، المضاف إلى عظيم بيكون عظيم. ولذلك شرع علينا أن نقول وبيت الله أو أن نقول ورب البيت. فأخذ البيت عظمة بإضافته إلى الرب، وأخذت النار عظمة أيضا وقسوة بإضافتها إلى الرب نار الله. وانت بطرف الدنيا أي أرض فضاء واحد يقول لك أنا عايز أحط إيدي على الأرض دي وأعمل لي في بيتي، يقول لي أمه على حسن دي أرض العمر. فأخذت الأرض قيمة ومهابة بإضافتها إلى العمدة اللي هو الرجل اللي معاه الشوكة والسلطاء. لكن دي لو أرض وحش حرور صعلور يبني فيها يقول لك يا أخي هذا عشان دي أرض فلان، يعني أخذت الأرض حقارة بإضافتها إلى هذا الإنسان الذي لا يملك حولا ولا طولا. أخذت الأرض قيمة ومهابة وعظمة لما أضيفت إلى رجل له شوكة وسلطاء. فإضافة الطريق الأول إلى الله في شرف، وإهمال الإضافة في الطريق الثاني والثالث في تحقير وإهانة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن النعمة من باب الإحسان والانتقام والغضب من باب العدل. فنسب الله عز وجل نفسه إلى الأشمل والأحسن، إن رحمتي تغلب غضبي. ولذلك انت تجد هذا واضحا في مثل قوله تعالى وإنا على سن الجن وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. مع أن يعني كل شيء في الأرض بقدر الله، فالشر مقدور له تبارك وتعالى وإن كان ليس إليه. كل شيء في الأرض بقدر وإن كان الشر ليس إليه تبارك وتعالى. ومثلا قول إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت، ولم يقل والذي أمرضني، مع أن المرض من الله لكن تأدبا نسب المرض إلى نفسه كأنه هو اللي أمرض نفسه. فلما يذكر النعم والإحسان والكرم ده ينسب إليه، لما يذكر بقى العيب ينسبه لنفسه. والعبد الصالح خضر لما قام الجدار قال أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. خلاص كده. ولما خرق السفينة قال إيه فأردت أن أعيبها، مع إنه قال بعد كده إيه وما فعلته عن أمري، يعني هو اللي قال لي اقرأ السفينة ومع ذلك أنا الذي أردت أن أعيبها. فنسب الفضل والخير إلى الله عز وجل ونسب العيب إلى نفسه. يوم بقى إيه أنعمت عليهم لذا ذات سبب الإحسان، والإحسان من كمال أفعال الله عز وجل، والغضب والانتقام من العدل. فنسب نفسه إلى أكمل الأمرين صراط الذين أنعمت عليهم. طيب واحد قال كده هو صراط المستقيم ده ماليش علامة يعني ما نعملش حاجة قبليه؟ قال لك لا، اهدنا الصراط المستقيم ده دعاء عشان توصل، والدعاء بتاعك استجاب. اقرأ يا أخي اللي قبلها في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هي دي المقدمة. قال لك يعني برضه نوضحها بحديث رواه مسلم في صحيحه وانفرد به عن البخاري حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة اللي هي الفتحة، الصلاة اللي هي الفاتحة، قسمتها بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما شاء. فإن قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة قال هذا لعبدي ولعبدي ما شاء. كلمة بقى حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي كل ده ثناء ولا لا؟ إذ قبل أن تدعو ينبغي أن تثني على الله بما هو أهله. لما تدخل على ملك من الملوك: يا أيها الملك المعظم الكريم الذي عم كرمه جميع المتعارف إيه وابدع وكذا وكذا وفعلت وفعلت ويثني عليك الناس وإلى خيرك، فإنا جئنا في رفع مظلمة أو في تحصيل نوال أو أي حاجة. يبقى أنت كده فخمت النفس ولا لا؟ فخمت النفس. يوم هذا يغريه على العطاء، لكن تدخل تقول له: عمالك في الأرض مفسدون وكذا وكذا وتعمل كذا وأنت نايم على ودانك، ونريد العدل ونريد الحقوق، وجئتك في رفع مظلمة وفعل عاملك كذا وكذا ولا بد أن تفعل. يملك ذو الحد ليه؟ لم يكن في الطريق. فقمنا أن يستجاب لك إذا أثنيت. لذلك قبل أن تقول اهدنا الصراط المستقيم اثني على ربك: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. شوف كلمة الرحمن الرحيم دي، فرحمته تقتضي أنه لا يترك عباده هملا لا يدلهم على ما ينفعهم، وهذا أعظم من الرحمة التي رآها بعض العلماء الرحمة الشاملة العاملة هي كلأ البهائم وطعام البهائم والكلام. فأنت تقدم بين يدي دعائك ثناء على الله، كما في الحديث الصحيح عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأنك الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي ما سئل به أحد إلا أجيب. فده كل ثناء على الله عز وجل، فجعله بين يدي دعاء. يبقى الصراط المستقيم هذا غاية المطلوب من إنزال الكتب وإرسال الرسل باختصار. إنما بعث الله الرسل وأنزل الكتب لتسلك هذا الصراط المستقيم. طيب الصراط ده إيه شكله وإيه وصفه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بقى وضح لنا في هذا الحديث شكل الصراط. تخيلوا معايا بقى، ضرب الله مثلا صراط المستقيم، تخيل طريق، هذا الصراط المستقيم، وعلى جنبي الصراط سوران. خلاص هنقول الطريق المستقيم عرض المسجد، خلاص، وده كله. على جنبي الصراط سوران، الجدار ده سور والجدار ده ايه؟ سور. وفي السور ابواب، الشباب دي هنعتبرها ايه؟ ابواب، خلاص كده. وعلى الابواب ستور مرخاص، تعرف الستائر اللي بتحطها على الشبابيك البنات، هو ده على كل باب ستار، خلاص كده. واحد يقول ايه؟ طب ليش ستور؟ ليه ما اتقفلش بكالون مثلا ولا اتقفل بايه؟ قال لك: ما هو ده من تمام البلاء، لان الواحد لو زق الستاره كده بايده هيفتحها ولا لا؟ قال لك: اهو مفتوحه اهو ليبلوكم ايكم احسن عملا. لكن لو قتلتم ايه؟ جايز الضعيف المجرم يعرفش يفتح، فيقصه ضعفه ان يلج. والحياه دي حياه اختبار، هنجد كل واحد الحريه ونقول اشتغل. فيبقى كلمه ستور مرخاه دلاله على ان الانسان يمكن له ان يلج المحارم ببساطه وسهوله، ما يصده عن ذلك الا دينه وتقواه. واضح التشبيه الجميل؟ على الابواب ستور مرخاه، خلاص. طيب احنا ماشيين كده الناس مش عارفه ايه الابواب دي، قال لك لا، ده اوقف على اول الصراط هنا، على اول الصراط، مش في نص ولا عشان خاطر واحد يخرم على الباب ده يقول لك ما حدش قال لي، لا، اوقف على اول الصراط داعي. الداعي ده بيقول: يا ايها الانسان، وأشار إلى الأبواب، هذه محارم الله، خلاص كده؟ على الأبواب، هذه محارم الله، لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه. ويحك، لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه، خلاص؟ وفوق الصراط داع آخر، هذا على أوله وفوق، مش في الآخر، وفؤدي لها معنى جميل غير الجمال. فوق الصراط داع آخر. الكلام مجمل. أنا بصراحة فلان يضرب مثل أنا بعمل واضح مثل. الصراط هو الإسلام. عرفت كيف؟ بنقول المثل كله بيان من باب المبين. الصراط هو الإسلام. والصراط حدود الله. ما الصراط أنت هتنط من على الصراط هتروح فين؟ ما هو دي حدود الله كلها حدود. والأبواب محارم الله. عرفت بقى أنت لو فتحت الباب ورحت ورا الصراط هتروح فين؟ ها؟ شوف المشكلة هينزل. أنت عارف لو فتحت من هنا هتنزل على طول. شوف والأبواب محارم الله. أنت عارف ده في تفسير لحديث العمال بن بشير حلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. المسجد ده مش ثلاث مناطق أهو خلاص. آدي الحلال وآدي الحرام ما تزعلوش ما تكونش يعني. وآدي الحرام ها مش ولاد الحرام لا الحرام يعني. آدي الحلال وآدي الحرام خلاص. وهنا بقى الشبه برضه ما تكون فعلت انا كاني صورت كده بس عشان اوضح الايه المساله. يبقى اذا كل المسائل ثلاث مناطق. ادي المنطقه الاولى ادي المنطقه المنزوعه السلاح ادي المنطقه الايه الثالثه. لو واحد قاعد في المنطقه دي وما بيعديش هنا خالص ممكن يوصل للحرام؟ مستحيل يوصل ازاي؟ خلاص هو بيلعب كده النطق من على السور وداخل هنا ممكن يدخل الحرام على طول. يفضل برضه تنطط كده تنطط لغايه السور يوم داخل الحرام خلاص كده. يبقى انت عشان تفضل في الحلال وما توصلش الى الحرام في حياتك كلها يبقى لازم تبعد عن ايه؟ بس كده. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. واحد عطشان هيموت من عطش عدى لقى خماره كده ام داخل شرب ميه وطلع وهو طلع شفناه هنقول عليه ايه؟ تمر. شوف الراجل كان بيشوف الراجل الفاسد الفاسد اللي كان عمال يشرب خمر فانا شفناهوش لكن دي شبهه ايه اللي دخلوا فيها؟ واخد بالك؟ يبقى انت اذا بعدت عن الشبهه مستحيل تقع في الحرام وحتستفيد شيئا اخر وهو ان عرضك يظل موفورا كريما لا يسلم. خلاص؟ يبقى حديث النعمان بن بشير في توضيح لهذه الجزئيه. خلاص؟ هذه احتران حدود الله والابواب دي محارم الله. يوم داخل من الباب يعد بره السور اللي هو بعد ما طلع من الشبهه النطق ما عادش في حدود الحرام. خلاص؟ والداعي على اول الصراط كتاب الله في كل شيء. والداعي فوق الصراط الوازع الضمير التقوى في قلبه. وشوف العظمة بقى خلاها فوق فوق ليه؟ قال لك لان هي اذا كانت فوق ومستقرها القلب فيدل على ان القلب هو اللي فوق وكل ما يصدر عن العبد انما هو انفعال لهذا القلب. الواجع ده اللي هو التقوى. قد الإنسان يقرأ آية من كتاب الله لا تؤثر فيه لكن إذا كان عنده وازع من ضمير استفاد بكتاب الله. لا يستفيد بكتاب الله إلا الأخيار أصحاب القلوب الطاهرة. ولذلك كأن القلب ده مظلة والقرآن تحته. لا يستفيد المرء بالقرآن إلا إذا كان صاحب قلب نقي. فانظر إلى هذا الحديث. السوران أدف أولا الصراط هو الإسلام. يبقى أي واحد يسلك طريقا غير الإسلام يبقى سلك غير الطريق المستقيم. طيب كلمة الإسلام الإسلام يدخل المرء إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت. طيب كلمة إسلام لأن بعض الناس متصور إن هو لو قال الشهادة فقط يبقى تم إسلامه. نعم تم إسلامه بمعنى إنه هيحفظ ماله ويحفظ دمه في الدنيا بس إنما إحنا بنتكلم الآن على الإسلام الذي يوصل إلى الله. فأهل البدع لم يسلموا لله. أهل البدع لم يسلموا لله، ما يفهمش واحد زي المسلم يعني كفر. ها؟ أنا قلت الإسلام بقى الموت إلى الله. هو أسلم صحيح وصان دمه وماله في الدنيا. لكن أهل البدع عن الصراط لناكبون. ليه؟ لأن احنا قلنا طريق إلى الله طريق واحد فقط. عشان كده بنوصي الآباء دايما إن هم يهتموا بأولادهم من وقت وضع النطق. عايز ولد صالح يسمي على نطقته تربية الولد، ما بتستفيش بقى بعد بقاله سنوات الصوت غير كان كده كأنه بلع ولد دكتور. لا، يبتدي من وقت وضع النطق. إذا كنت عايز بقى أولاد، مش عارف، كل ما ضربت الجذور إلى أسفل كل ما كان الصلاة أقوى. زي ما بيقول العلماء التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. النقش على الحجر لا يذهب ولا يزول بسبب إيه؟ إن البداية مبكرة. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب. الغص الصغير لما تحب تعدله تعدله، وإنت بتقص الشجرة اللي إنت بتزرعها أمام بيتك وهي لسه عود كده وطلعت ميلة كده، وانت تشدها حبل كده وتربطها في وتد عشان تطلع ايه مستقيم. لكن سيبها بقى لما تبقى تخرج كده هو وهدى الراجل زراعي وجنزير وشدها، يقول لك انت عايز تخلعها ولا ايه؟ يقول ابدا، انا عايز اعدلها. تضحكوا عليه، حكوا عليه ليه؟ لان شوف تتعدل الشجر ابدا. فايه بقى لما بقى تخرج كده وعايز تعدلها؟ لا. يبقى ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته خسر. يبقى كل ما تريد ان تكون الصغر اثبت يبقى لازم تبتدي منين؟ من الصغر. واذكر مره ان بعض علماء العربيه سئل عن مساله دقيقه جدا في العربيه، والسائل برضه من العلماء، فظن بقى ان هيقول له كلمه ورد غطاها، واذا بالعالم ده يتفتح ما بطلش كلام، وقعد يجيب يمين وشمال وبتاع، والعالم كان مندهش. تعرف الكافيادي احد مشايخ سيوط، سيوط بيقول ما دخلت عليه مره الا استفدت من ثم الكافيادي، عشان كان حافظ كافيادي ابن الحاجب صم. فمره دخل السيوطي عليه فقال له اعرف زيد قائم. السيوط قال له يا استاذ انت كده رجعتنا من ايام الكفاتير، ايه زيد قائم دي؟ اي عيل صغير يعرفها. قال له فيها 117 وجها. فقال لا أقوم حتى تمليها علي. واخد بالك؟ فبيقول له ايه؟ يقول له المساء الفلانية افتتح بقى ما بصدش كلام. فسأل العالم قال له قل لي كيف حصلت هذا العلم؟ العلماء كده لطاف ضراب خفاف اجابتهم حلو، عايز واحد ذكي، انما الغبي ده مفهمش حاجة لك. انت حصلت الكلام ده ازاي؟ قل لي وفين وجبته منين بالضبط؟ قام قال له ايه؟ تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة لم يبدو للأتراب من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا صغيران لم نكبر ولم تكبر البهم. فهمتوا؟ أنا بحط ريبا في الزوجة مشكلة كبيرة. ها؟ يا سلام، إجابته أعزب أعجب. تعلقت ليلى أي أحببتها وأخذت علقة قلبي، وأخذت علقة قلبي. بعد ما كل واحد جعان أوي 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 بيقول لك إيه؟ أنا علقت قلبي. ها؟ هتوصل كده؟ هيقول هذا بقى تعلقت العلقة بقى اللي هي إيه؟ الشنكة بقى اللي مربوط شايل القلب في الصدر ده. تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة، حبيتها صغيرة خالص، لم يبدو للأتراب من ثديها حجما، يعني ليه لم يحدث لها ثدي، صغيرين تعلقتها ونحن صغيرين، يعني نرعى البهمة، البهم صغار الماعز والضأن والوحوش والبهائم. وفي حديث أنس كنا نأوي أي نشفق على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد باعد ما بين منكبيه حتى لو ان بهمة ارادت ان تمر من تحته لمر. اوعى تقول بهمة يعني جماعة كبير، ها؟ لا، البهمة ايه؟ صغار ايه؟ الوحوش وصغار الحيوانات الكلام ده. يعني عنده صغير كده لو حد يوصل كده ويعدي من تحت ايه؟ ايده لمر. صغيرين يعني كنا واخدين راحتنا، لكن انا اول ما بلغت وهي بلغت حجبوها عني، يبقى يا ريتها رجع صغيرين تاني. هذا معنى كلام، ها؟ صغيرين نرعى البهمة، يا ليت اننا صغيران. لم نكبر ولم تكبر البهمة، يبقى دي معناها ايه؟ انه درس العربية وهو صغير جدا، عشان كده انطلق الجواب عن هذه الجزئية الصغيرة. وتعلق بالعربية مثلما تعلق هذا الرجل بليلى لما كان صغير. يبقى دايما التعلم مثلما تعلم وهو صغير يصل الى دقائق العلم، يصل الى دقائق العلم. تعرف لما تكون انت شباب وغواص تقدر توصل بقوتك وخطوتك الى قاع البحر، لكن لما يكون ده واحد عجوز خلاص وعايز يرقص لفوق هيقل، واخد بالك؟ وهيقول انقذوني، ها؟ لا حول له ولا قوه ولا طول، ها؟ يبقى نفهم كده ان دايما تعلم في الصغر سواء كان تعلم الايمان او تعلم العلم انما ينبغي ان يكون في مرحله متقدمه من حياه الانسان. يبقى الاستقامه على الطريق عايزه ايمان وعلم. فابنك لما يفتح عينيه على الصراط المستقيم اللي هو الاسلام، معنى كلمه اسلام هو الاسلام، هو الاستسلام. ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلم. هو ده الالتزام بقى. لحتى في جماعه من اخواننا فاكرين ان اعفاء اللحيه اسمه التزام، لا، هذا من الالتزام، من الالتزام. يقول لك انا من يوم ما التزمت، يقصد من يوم ما التحيت، ها؟ مش معنى ذلك ده تصغير من شأن اللحيه، لا، اللحيه واجبه وحلقها حرام، لكن ليست هي كل الالتزام، انما هي من الالتزام. انما الالتزام معناه الا تحيد عن اوامر الله ولا تدخل في نواهيه. قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. وقال تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فاستقم كما امرت ومن معه ولا تطغوا. إذا الإسلام معناه الالتزام بأوامر الله عز وجل، وألا تسكن متحركا ولا تحرك ساكنا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. ولله در سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث وسيف الفقهاء وسيد الزهاد والورعين في عصره رحمه الله، كان يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فتح. حبته الرجل حبذا لو كان معك دليل هرج، ياريت تخرج بدليل وتحك جسمك بدليل. يبقى ازاي يروح يعقد الصفقة بدون دليل، يحط طفلته في البنك بدون دليل، ويرتكب الموبقات بدون دليل، فإذا وقعت الواقعة قالت أيها المخطئ في الحقيقة. واحد جاي يقول لي اشتغلت في المكان الفلاني وحصلت أموال اختلافات 30-40 ألف جنيه، بدأت أشتغل، كنت بشتغل 17 ساعة في اليوم، نميت هذا المال لحد ما بقى هرم، اشتريت بيت، اشتريت أراضي، وأكلت أنا وولادي وإلى آخره. وبعدين في يوم من الأيام اشتكى بعلة فذهب إلى الطبيب فإذا هو مريض بداء عضال، فلما رأى خاتمته اقتربت هرع إلى العلماء الذين اتخذهم وراءه ظهرية طيلة عمر، قال لك والله أنا كده قربت أموت، شوف لي حالي. ما عندش حل، ابص رجلك شوف لحالك طالع من هنا ولا شوف لحالك. وانت يا ابني تعالى غلبني معاك ليه؟ هو انا اخذ نارها وانت تاخذ حلاوتها؟ لا، هو عايز حل دلوقتي اهو، مش هيطلع الا بحل. هتيجي تقول له اطلع من البيت ولا انا هنقعد على الرصيف؟ طيب سيب الاملاك وسط. اعمل ايه عيالي دلوقتي؟ انا اتورطت وكتبت المسائل دي باسماء عيالي في شهر العقار وسجلت البيت، ولو قلت العيال تعالوا نرجع في البيت دلوقتي مش هيرضوا يرجعوا، اعمل ايه؟ شفتوا فين السبب؟ اقول لك اهو حاجه من تضحك منها، ان استطعت الا تحك راسك الا باثر. يا اخي اذا انت لما تكون رجل تاجر كبير بتتخذ لك مستشار قانوني براتب شهري تستشيره، وبتتخذ واحد محامي علشان يسلك لك الشغل، واحد رفع عليك قضيه، واحد اكل التوثيق بتاعك، واحد زور البضاعه، واحد كذا مش عارف ايه، ازاي نعاشره؟ وكل ده بتتعلم في الوسط. ولما قلبك بيقشر ما تفكر ان تستشير عالما مجانا. تدفع سماع تليفون تقول والله انا قسى قلبي وضاقت مذاهبي فماذا افعل؟ ترش على بالي يعني انا بلاش، مع ان سؤال العالم مجاني. يبقى من كلام الصراط المستقيم الا تبتدع، اصحاب البدع ناجبون عن الصراط المستقيم، لان الطريق الى الله واحد وهو خلف النبي عليه الصلاه والسلام. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والسوران حدود الله. لما يكون لك قطعة أرض وتصورها تستريح ولا لا؟ مش أحسن؟ حددت ملكك وما يجيش واحد جالي أخذ بيهم وفيت ومصرف كده ولا دراعين في البتاعة ونعمل مشاكل، ها؟ نخلع الرجم ونغيرها يمين وشمال والكلام ده؟ لا، دي أرض لها سور محددة. فحدود الله عز وجل فيها راحة، إذ حدد لك الله ما يريده منك أمر ونهي. يبقى المسألة واضحة في المعالم مش مبهمة كده، مش عارف أنت مأمور بإيه ولا منهي عن إيه. والحدود دي فيها أبواب. طب ليه الأبواب دي ما كانتش هي أبواب الحلال؟ ليه هي أبواب الحرام؟ كان ممكن يقول لك الناحية اليمين أبواب الحلال والناحية الشمال أبواب الحرام، مش معنى يعني السور مفروض بأبواب الحرام بس. طيب نقول بقى ده الشعر زي الراجل اللي غلبنا ده، ها؟ لعلكم بقى تفهموا المقصود. قال الشاعر: من ذا الذي ترضي سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. ها؟ يبقى الحرام قليل ولا لا؟ قليل، لأنه معدود. الأبواب دي تقدر تعدها ولا لا؟ تقدر تعدها. إنما بقى كل أبواب الحلال في الطريق، والحرام 20-30 باب 100 باب 500 باب. يعني الحلال لا يعد. أرسل قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يبقى من تمام رحمة الله أنه جعل أبواب الحلال غير معدودة. يبقى وسع عليك الحلال ولا لا؟ لكن طالما انك وفي السور ابواب يبقى تقدر تعدها. وكل ما حصره العدد قليل وان استكثرت، كل ما حصر بالعدد قليل وان استكثرته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يقول يصف يصف بغير ايه؟ بغير حساب، بغير حساب، لان كل شيء يحشي عليه العدد فهو قليل وإن استكثرته. عشان كده الشاعر بيقول له: من ذا الذي ترضي سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، لأنها إذا دخلت في نطاق العجز فكيف تكون قليلا. من الذي ما ساء فقط ومن له الحسنى فقط؟ مين؟ مفيش. من الذي ما ساء فقط ومن له الحسنى فقط؟ يبقى لما يقول لنا بقى وفيهما أبواب، يبقى ده دلنا على أن الحرام قليل. لما ربنا سبحانه وتعالى بقى يحب يعاقب واحد يقوم يحرم عليه الحرام طبعا، ويقوم واخد جزء من الحلال وحرمه عليه، يبقى ضيق عليه باب الحلال. كما قال عز وجل في حق اليهود: لا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقتله عنه واكلهم اموال الناس بالباطل. يبقى كان محرم عليهم اشياء وبعدين لما ظلموا اما حرم عليهم حاجات من الحلال قبل كده. خلاص طيب قلنا الحلال كتير. حد يعرف يقول لي الحلال فين في الطريق الطويل ده؟ حد يعرف يعني هنا 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 حد يعرف؟ حد يعرف؟ انا بشخط اهو. ها حد يعرف؟ ابدا. طيب الابواب معروفه؟ حتى لا تلد قللوا الاول وبعدين عرفوا ثاني عشان ما يجيش واحد ده يندخل ولا عشان ما اعرفش. لا قل فلله الحجة البالغة. لا يقف عبد أمام الله عز وجل خصما له إلا خصمه وأقام عليه الحجة. فكده أنبين الحرام زيادة بيان. إنما الحلال اللي كتير جدا 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 فيقول لك ده حلال وده حلال ده موضوع طويل. وانتوا عارفين الكلام ده يشبه ايه عند علماء الحديث؟ يشبه العدالة والجرح. اي راوي من الرواة لما بينقل حديث بننظر في حاله اهو عجل ام مجروح؟ مش مجروح واحد طلع مطوة كده وشرط له جلده. ها لا لا مجروح يعني طعن عليه العلماء قالوا فاسق رقيق الدين زنديق سير الحفظ منكر الحديث. دي كلها ايه؟ جرح معنوي. وانما قيل جرح تشبيها بالجرح الحسي. خلاص العداله اللي هي صفات الكمال ونعوذ الايه وجميل الصفات وصف الانسان. ناخذ مثلا دين خير ورع ذكي حافظ. خلاص كده ده اسمه عداله. والقدر اسمه جرح. علماء الحديث قالوا لا يشترط اتساع الامر. لان انت عشان تقول فلان عدل هتقول ذاهب ورع تقي ياكل حلال يرفع عن الشبهات ما بيضربش ابوه ما بيضربش امه ما بيضربش اخواته ما بيضربش كذا. ده موضوع بقى طويل عريض. هنقعد بقى نقول له اعملش ما تعملش عشان نخلص يوم. خلاص كده قال لك عشان كده لا يشترط ذكر اسباب العداله لانها طويله قوي. انما لا يجرح المرء الا بسبب جرحه. قولي ليه؟ اسباب الجرح محصوره. اسباب الجرح محصوره يمكن ان ياتي عليها العدل. فهنعتبر الحلال مثل اسباب العداله ونعتبر الحرام مثل اسباب الجرح. خلاص كده يبقى معنى ان الابواب تستور دلنا على انها قليله وظاهره. طيب وايه كمان؟ لو واحد طلع لي الحاجة الثالثة هيبقى جدع. شوف خلي بالك. ها احسنت انت بقى اللي جدع. انت عارف معنى ان الحرام يكون في الصور؟ يعني قريب المنال. شوف الفكرة شوف الفكرة. معنى ان بس الصور احنا قلنا مثلا على قبر المسجد ده والاسلام وادي السور الاول والدور الثاني قريب ولا لا؟ لان انت جاي تكون ماشي هنا وتكون ماشي جنب السور. ما هو كل الصراط المستقيم اهو. تمشي هنا تمشي هنا 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 كله. فهنضطرب بقى وانت على الصراط المستقيم انك انت جنب السور يبقى قريب ولا لا؟ ممكن تقع ولا لا؟ عشان كده قال لك ايه؟ والداعي اللي فوق الواجع بقى انت قريب من الباب يعني شد من قفاه كده ونطلعه فوق تدخلش. عرفت هو فوق ليه؟ ممكن يكون قريب قريب المنام قريب من الباب يدخله. والصراط المستقيم ده عليه شياطين بس ان هو فيها ناس عليه شياطين ده وبتاع كله. ونضرب مثلين. المثل الاولاني واحد مثلا طالع من بيته سامع النداء في المسجد طالع علشان يصلي الجمعه او الظهر العصر المغرب. قبل واحد من شياطين الانس يشمني خدني على جناحك شمني وقوم داخل معاه في ايه؟ اثنان. فضل يضربوا بعض ومش عارفين شيطان الانس قوي فهر وفضل يضربوا بعض ربع ساعه. راحت عليه الصلاه ولا لا؟
أهذا طلع ما يصلي إلا يروح فلان طلع عبد البناء اللي هو تحرش به هو كان عندك استثمار ضربوا بعد العلم مثيلة ضيع عليه الصلاة أو إن هو لا الصنف الثاني تحرش به شيطان الإنس وكان الرجل اللي يصلي صاحب العبارات أنا استاذ وديش ديش ديش مش عارفين كعب وقهره وسابه جدل لاحق الصلاة فرات على الجين وتعرض يبقى فوت عليه تكبيرة الإحرام والصف الأول وإدراك توالي الجماعة الأول خلاص كده يبقى بيعرض لمكان هو راحب الله سيكون زي دول لكن مثلا إذا هو رأى له سنة ولا ابن 60 في 70 فكلا قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه أو عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هو إذا خطبوا جاءوا قالوا بلاء الله يسمح في عام ومضى يبقى ده أفضل ولا لا يبقى وانت ماشي على الصراط المستقيم كله حي نبيلة يا فلان انت عارف حاجة استثناء ولا غيرك انا مستنيك بالصوت اوعى تلتفت اليه وانت ناقص ان قدنا انك متى التفت الى المعوقين لا تقدر واذا وصلت تكون في اخريات الناس وفي اخر الركب ده مشكلة من جهة الاجر والقرب من الله تبارك وتعالى. المثل الثاني يقول علماء الحيوان الظبي اشد عدوا من الكلب الضبط أسرع من الكلب ومع ذلك إذا التفت الضبي إلى الكلب خط سعيه فأدركه الكلب مع إنه إيه أسرع أنت عارف الأرنب في الحصى اثنين قاعدين يلعبوا كده في الشموسة وبتاع فتح الحصى ليك ليه رأس في فيه خط ولا كروم إيه رأيك تروح ناكل قال لها أنت روحي بقى أنت هتوصلي إن شاء الله السنة الجاية إنما أنا قدتين مني هوصل على طول قعد الأرنب يلعب بقى ويتنطط وساعة السلحفاة جادة في سيرها على بطئه وبعضه وصل بقى وإيه وأكل بقى وشبع مش عارف إيه الأرنب إيه انسلق أرض المسألة قبض راح لقى الإيه السلحفاة واكلة الكرومبة واكلة الخصاية قالها أنت إزاي وصلت برغم أنني أتيت أعدو عبر عصر الشوش ها فشوف ال هديئة يعني سعي بطيء والمثل اللي هو بيقول لك ببطء ولكن بثقة ببطء ولكن بثقة دايما اللي استعجل من تأنى نال ما تمنى من تأنى نال ما تمنى وفي بعض الناس كان يقول لي السواق بتاعه يبني امشي بالراحة عشان نوصل بدري ها امشي على مهلك عشان نوصل بدري من هو ليس السرعة يدخل المستشفى مثلا يعني أو يصل إلى الدار الآخر خلاص راجع يوسف فإنش يا ابن المسألة كلها فلاها ربع ساعة بدل ما نخبط واحد يدخل في سؤال ويجي نعمل حتى ندخل المستشفى في الجيش والكلام ده لا قلش على مهل ولو مشيت على مهل توصل بدري ها زي الراجل اللي بيقول الكلام الجميل يقول إيه من لي بمثل سيرك المدللي ها تمشي رويدا وتجي في الاول ذكرا من لي بمثل سيرك المدللي تمشي رويدا وتجي في الاول ماشي على مهلك دايما من الاول قول لي العميل ازاي قال لك الاخلاص اقل عمل تعمله باخلاص تسبق بيه الجماعه اللي عمالين يزرعون الارض جيئه وذهابا واخد بالك من لي بمثل جميل اوي سبحان الله لما قرأتها ظلت عن نص ساعة واقف قدام الجدة وإن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكما أو لحكمة فالقصد إن معنى أبواب الحرام في السور يعني إنها قريبة المنام يبقى عشان كده الساعة اللي فوق الصراط أعمل ينادى عليه الخوف يا أيها الإنسان لا تفتح الباب فإنك إن فتحته ولست إذا فتحت الباب تفتح على طول طيب هل ممكن أن فتح الباب وبصت كده ونجح؟ قال لك لا ينجو من هذا إلا الأفذاذ الأفران لأن الحرام له بريد بيخطر كل حاجة تيجي خط تلاقيها جميلة أوي استلذ بيها حتى آخر القصة لما بيخطر منك حتى ساحة ما بعد مجمي فيها كده وساعة بس على مليارة ها؟ يخطر ويخطر الأول وده نجم فيها بقى حتى بقى انه ظهر حتى انه ظهر فكل حرام له دليل
انك لو فتحت الباب لن انت تكون ضعيف ومدخل على طول. اوعى تفتح الباب الحال انك لما تفتح الباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنه بالمكاره والنار بالشهوات. كل حاجه توديك في داهيه تلاقيها جميله، وتعدي الموبيليا بتاع دمياط يروح يجيبوا خشب من الخشب بتاع الشجر من الكجوريه اهو اللي هو النصر الابيض ويمسمروه ويقوم عاملين له قشره جميله رائعه. بعد شهرين ليش كرسي عمل كده؟ ليش؟ قال لك اصل الخشب كان صار مليان ميه فلما نشف استوى. قص النوم الدولاب تبص تلاقي قشره جميله جدا اول 5000. قال بعدين بعد شويه كده الدولاب بعيد عن الحته شويه فانت مش حابب تحتاج تزق انت بقى من رجل الحاج ترجع تعمل ايه ده؟ اتاري الدولاب عباره عن خشب اللي هو بيتعمل بيه صناديق الرنجه والكلام ده. ها؟ خد الطريق كده خايف كده عباره عن ورقه خياره كده. ها؟ اهو جميل شكله جميل حرام عامل زي بالظبط. حرام زي بالظبط. جميل رائع رائع ممكن يعجبك. ولذلك لا نأمن عليك إذا فتحت الباب أنك تفتح الحلال الحل ألا تفتح الباب. إنك إن تفتحه تلج. شوف على طول تفتح تلج على طول. تفتح تلج على طول. من قبلك البعض لا سيما في شياطين عامل مساعد يعينك على الدخول إنك إن تفتحه تلجه. طيب الداعي الأولاني على أول الصراط اللي هو كتاب الله عز وجل. ليه على أول الصراط؟ حتى تتم حجة الله على الناس. لن تخط خطوة واحدة في الصراط إلا بعد وصول البلاغ. عشان كده قال لك على أول الصراط. طب ليه القرآن ما كانش هو اللي فوق؟ ما كانش هو الداعي اللي فوق؟ قال لك يا أخي الناس يتفاوتوا في الإيمان. كلما على إيمانه وغلو وعظم طلع لفوق. طب واللي جاهل ما يعرفش أي حاجة وعايز يتعلم أهو على الأرض أهو على أول الصراط. إن أردت منه أخذت. فكلما أخذت منه ارتقيت 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 حتى تصل إلى أن تكون فوق. والذي من فوق يبصر أكثر من الذي من تحت فهو أبصر بالحرام وأبصر بمواضع الشبهات وأبصر بأعدائه لأنه فوق. يبقى يعني كلما ترقى الإنسان بلغته حجة الله لأن على أول الطريق لزمته الحجة فلا يمضي قدما واحدا إلا وعنده من الله أمر أو لا أمر. يبقى كده تمت حجة الله عليه أم لا؟ تمت حجة الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.